بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر.
الله يبارك فيك سلمك.
الشيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
الأول، بالنسبة للمرضى الذي في غرفة العمليات والعناية المركزة، هل يسقط عنهم الصيام في رمضان أم لا؟ وإذا شفوا أو تعافوا في نص رمضان أو بعد رمضان، هل يسقط عنهم أو يقضون أو يطعمون؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل الشياطين تعلم ما في القلوب؟
طيب يعني.
السؤال الثالث، بالنسبة في صلاة التراويح بين بين المقام الأول والثاني، في هناك ينتظر شوية، في هل ندعو أم ماذا؟ في يعني يجلس الإمام.
كيف يعني إيش ركعات التراويح قصدك؟
بين المقام الأول والثاني يعني.
المقام قصدك ركعتين يعني؟
الأربع أربع أربع. تنتهي تنتهي.
أيوة. بين الركعات قصدك في دعاء في شيء؟
هين يجلس شوي الإمام يعني اللي يريد يروح، هذه الفترة هل ندعو يسكت؟ أيه. يعني يجلس استراحة شوي.
أيوة. الآن واضح. نعم.
كذلك المقام الثاني بين الشفع، قبل الشفع والوتر.
نعم.
الرابع، هل السنن اللي في الصلاة يعني السنن في الصلاة إذا نسيناها أو ما أتيت بها متعمدها، هل أسجد للسهو؟
يعني قصدك إذا نسيت سنة في صلاة السنة ها؟ ولا في صلاة الفريضة؟
الفريضة. الفريضة.
طيب أي نعم.
مثلا نسيت سنة ما يبت أو سواء متعمد أو ما متعمد.
أي نعم واضح.
هل تفيد عليه السهو؟
أبشر يا علي أبشر.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
في سورة المؤمنين في الأنعام في بطونها أو في بطونه والنحل، في النحل والمؤمنين، مرة الأنعام في بطونها ومرة في بطونه، مذكر ومؤنث.
نعم.
والسؤال الثاني، ما معنى التفريق بين اثنين يوم الجمعة؟ وهل أنا إذا كانت الصلاة قائمة وفي مكان يعني ممكن شوية الجماعة عمل بيدي يعني أزحهم بيدي وأجيس في الصف، هل ممكن أثناء الصلاة قائمة أوريدي قائمة يعني؟
يعني قصدك يعني تدخل بين الاثنين والصلاة قائمة لكن في فرجة في الصف يعني؟
في فرجة.
نعم إن شاء الله يا أحمد.
لو تحركوا شوية يعني بتسع
إن شاء الله.
والسنن جمع النيات، هل كل السنن ممكن أجمع النيات والعدد محدود أو غير محدود؟
في قصدك سنن الصلاة يعني؟
أيوة السنن، مثلا صلاة سنة الفجر الرغيبة، هل ممكن أجمع مع صلاة الضحى مثلا؟ إذا كنت إذا كانت فاتتني يعني في الصباح في صلاة الفجر مشيت المسجد أنا متأخر.
إن شاء الله. أبشر يا أحمد.
وبنتي بس عندها سؤال.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟
فاطمة.
فاطمة تفضل يا فاطمة.
يا شيخ، كيف يوقن الإنسان بتحقيق الدعاء دعائه يعني وهو يعلم أن للدعاء مصارف أخرى كدفع البلاء أو الادخار ليوم القيامة؟
طيب هو بهذا تيقن
بهذا،
يعني أنت الآن تقول أن تعرفين بأن الدعاء إما أن يستجيب الله له أو يدخر له مثل الدعاء أو يصرف عنه، إذن هذا هو اليقين صح ولا لا؟ ولا أنت تقصدين أمر آخر؟
لا أنا أقصد يا شيخ كيف أوقن بتحقيق دعوتي نفسها.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، لماذا ندعو بالفعل الماضي كجزاك الله خيرا أكرمك الله وهكذا؟
في الفعل الماضي نعم إن شاء الله.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
مرحب مرحب. طيب طيب علي بارك الله فيه من عمان سأل مجموعة أسئلة، يسأل يقول بالنسبة للمرضى الذين في المستشفيات وفي غرف العمليات، يعني ما موقفهم من حيث مسألة الصيام؟ هل يسقط عنهم الصيام؟ وإذا مثلا شفوا في منتصف رمضان هل يصومون أم ينتقلون إلى الكفارة أم شيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمريض يرخص له في الفطر في رمضان سواء كان المرض شديدا أم خفيفا، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولذلك المريض إذا دخل عليه رمضان وهو مريض أو مريض هو أثناء رمضان جاز له الفطر ولله الحمد ورخص له الفطر. وبالنسبة لمن ذكرت في غرف العمليات وفي العناية المركزة أو شيء من هذا القبيل، هؤلاء لا شك بأنهم لا يستطيعون الصيام، فشخص يدخل إلى غرفة العمليات هذا يحتاج إلى يعني أشياء كثيرة تدخل إلى جسمه ولذلك لا يصوم. وبالنسبة للمريض إذا شفي في أثناء رمضان بحيث أصبح الآن قادرا على الصيام يجب عليه أن يصوم، ما دام أنه شفي من مرضه يجب عليه أن يصوم، وبالنسبة لما أفطره يقضيه بعد رمضان، وذلك لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، يعني بعد رمضان يقضي هذه الأيام وليس عليه شيء إلا القضاء، ليس عليه شيء إلا القضاء. يبقى قضية العاجز عن الصيام عجزا كاملا، الآن مريض أجريت له عملية قيل له بأنك أنت لا تصوم مطلقا، فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يقتل نفسه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة وينتقل من الصيام إلى البدل، البدل هو الإطعام ولله الحمد، البدل هو الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عليه يا علي ملخص الجواب بالنسبة لمن كان عاجزا عن الصوم عجزا كاملا ينتقل إلى البدل ولا يصوم للآية الكريمة، وبالنسبة لمن كان مريضا مرضا طارئا فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان، وبالنسبة لمن شفي أثناء رمضان يجب عليه أن يبدأ بالصيام من ساعة شفائه، ولا يجوز له أن يقول أنا كنت مريضا في أول رمضان ويكمل فطره إلى آخر رمضان، لأن العذر الذي رخص له بالفطر بسببه قد زال العذر. ما هو العذر؟ المرض، مثل المسافر، الآن شخص مسافر رجع إلى مسافر أفطر في سفره، طيب رجع إلى بلده في منتصف رمضان نقول له خلاص كمل الفطر؟ لا، وإنما زال العذر الذي هو السفر، كذلك المرض إذا زال يجب عليه أن يكمل صوم رمضان ويقضي الأيام التي فاتته. علي من عمان يسأل يقول هل الشياطين تعلم ما في القلوب؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لعلم الغيب لله عز وجل، علم الغيب لله عز وجل، فلا يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيطان من الشياطين إلا من يعني ارتضاه الله عز وجل وأطلع له الغيب، إلا من ارتضى من رسول، ولذلك يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن الغيب إلا لله، ولذلك القلوب هذه غيب، ما في القلوب غيب، ما يعلم عنها عن ما في القلوب إلا الله عز وجل، لكن الشيطان يشم قلب العبد ويشم فكر العبد، يعني يشوف أين يتجه أين يميل أين كذا، وإلا هو لا يعلم ما في القلوب، ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكن الشيطان
من خبثه ومكره وكيده يشم قلب العبد، وهذا قد لا يلزم أن يكون يعني شيطانا، قد يكون إنسيا أيضا، يعرف مثلا ميول هذا الإنسان وين يميل وين يهوى، فهنا يظهر على الإنسان علامات تدل على ما في قلبه من الميل إلى مثلا الطاعة، من الميل إلى المعصية، من الميل إلى الوسواس مثلا وشيء من هذا القبيل. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح، الإمام إذا مثلا استراح قليلا بين كل ركعتين أو بين كل 4 ركعات أو قبل الشفع والوتر، يعني هل ندعو نحن مثلا؟ يا علي بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يخصصون أدعية بين كل ركعتين، فلم يكونوا إذا سلموا من قيام الليل أو من صلاة التراويح يرفعون أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغفار أو بالتسبيح أو بالتهليل، ما ثبت عنهم هذا مطلقا، ولذلك من اعتقد أن هذا مشروع فقد أخطأ. ليس هناك دعاء مخصص موظف مكيف بين كل ركعتين أو بين كل 4 ركعات أو عندما يرتاح الإمام في أي يعني في أي حالة من حالات صلاة التراويح. الوجه الثاني، إذا يعني الإنسان لا يعتقد بأن هناك دعاء مخصص وموظف، ما في بأس أن يدعو الدعاء العام، فالمسلم يستغل وقته في طاعة الله عز وجل. إذا كان الإمام الآن مكث بعد 4 ركعات مدة دقيقة، هذه الدقيقة يستثمرها الإنسان بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد، بالدعاء أيضا، على أن لا يعتقد بأن هذا يعني من سنة أو هذا، لا، هو الدعاء العام، الذكر العام. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لمن ترك سنة من سنن الصلاة، هل يسجد للسهو؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نسي شيئا فليسجد سجدتين، من نسي شيئا في الصلاة فليسجد سجدتين. طبعا العلماء هنا اختلفوا، هل كل من نسي شيئا في الصلاة بما في ذلك السنن يسجد للسهو؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يسجد للسهو لكل نسيان في الصلاة، سواء كان ركنا بعد الإتيان به أو واجبا بعد فوات محله أو سنة مثلا، هكذا قال العلماء. القول الثاني وهو الراجح أن السنة لا تجبر بسجدتي السهو، لأن سجدتا السهو واجبتين، ويعني هما شرعا لجبر ما حصل من واجب في الصلاة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، ولذلك لا يسجد الإنسان عند ترك السنة في الصلاة. بارك الله فيك، لكن لو سجد لا حرج في ذلك عليه، لأن المسألة مسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم كما ذكرت لك أنا قبل قليل. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول يعني ورد فيما يتعلق بالأنعام مرة جاء في بطونها ومرة جاء في بطونها. أخي أحمد بارك الله فيك، أنا لي جواب سابق وطولت في الجواب، ونبهت أيضا بأن مثل هذه الأشياء يراجع فيها البرامج المعتنية بمثل هذه الأمور البلاغية، فلعلك إن شاء الله هناك الحمد لله في قناة الشارقة برامج طيبة تعتني بمثل هذا مثل هذه الأساليب البلاغية وكذا، فترجع إليها أو يعني تدخل إلى مرايا أو اليوتيوب تجد جوابي مفصلا في هذه المسألة، وقد أطلت فيها وفي غيرها. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يقول ما معنى التفريق الوارد في الحديث ولا يفرق بين 2 وهو ذاهب إلى الصلاة؟ هل يقول يفرق بين 2 مقصود وهم جلوس في المسجد، أو إذا أقيمت الصلاة وكانت هناك فرجة مثلا، يعني إذا باعت بين 2 دخلت بينهما؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الذهاب إلى المسجد وفي غض البصر، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤجر هذا المصلي أن لا يفرق بين 2. وقيل أن التفريق بين 2 هنا له معاني. المعنى الأول قيل أن لا يفرق بين اثنين تفريق نميمة، يعني بمعنى يقول بينهما كلام فيتفرقان، ولا شك بأن هذا محرم يعني من حيث الأصل، وأعتقد بأنه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا الحديث، لأن هذا متقرر بأنه من كبائر الذنوب من عظائم الآثام والمسلم لا يسعى إليه. والمعنى الثاني قالوا لا يفرق بين اثنين يعني ماشيين أو جالسين مثلا، فيأتي ويدخل بينهما ويفرق بينهم، وقد جلس يتحدثان فنعم هذا هو المعنى. أما ما ذكرت بارك الله فيك من وجود فرجة يعني صغيرة في الصف وأنت تريد أن تسدها فبعدت بين اثنين، لا، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فأفضل خطوة يخطوها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها، هذه أفضل خطوة يخطوها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها. فإذا كان بين الاثنين فراغ وفرجة ولم يقترب، أنت الآن بالخيار بين حالتين. الحالة الأولى أنك تضمهما إلى بعض، تقول للذي أمامك يعني تحرك إلى اليسار أو إلى اليمين، وإن تحرك الحمد لله، ما تحرك ممكن أنك أنت تدخل لتسد هذه الفرجة ولتحصل على هذا الأجر والثواب. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لجمع النيات في العبادة الواحدة خاصة صلاة السنة أو صلاة السنن، يقول هل هذا يعني في كل صلاة أم له ضابط؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسألة هذه ضبطها بعض العلماء بقاعدة مهمة جدا، وهو قوله كل نعم لما تكلم على مسألة النيات قال كل عبادتين من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا القضاء فإنهما يتداخلان، لما تكلم على مسألة تداخل العبادات، وهذا طبعا ينسحب حتى على الصيام وغيره. فكل عبادة ليست مفعولة على جهة التبع أو قضاء وهي من جنس واحد، يعني صلاة سنة مثلا أو مثلا صيام سنة مثلا، فكل عبادة كل عبادتين ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبع فإنهما يتداخلان. أما إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع أو قضاء مثلا فإنهما لا يتداخلان. وما ذكرت من مسألة صلاة الضحى مثلا مع سنة مثلا تحية المسجد مثلا، هذه يتداخلان، يعني شخص الآن دخل المسجد هو مطالب بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو مواظب على صلاة مثلا الضحى، فحب أن يجمع هاتين العبادتين مع بعض فيصليهما، ولذلك يتداخلان في مثل هذه الصورة بارك الله فيك. فاطمة من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول كيف يتيقن الإنسان أن الله استجاب دعاءه، وذكرت بأنها يعني تعلم بأن الدعاء إما أن يستجيب الله وإما أن يدخر له من الأجر أو يصرف عنه من الشر، تقول كيف أتيقن؟ فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لكل عبادة لابد حتى تكون مقبولة من شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله وهذا عمل قلبي، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتى الإنسان بهذين الشرطين يتيقن ويحسن الظن بالله أن الله تعالى قبل عبادته بإذن الله. أنت الآن في الدعاء لابد فيه من الإخلاص لله، أن يكون الدعاء لله عز وجل، فإذا دعوت مخلصة لله عز وجل حققت الشرط الأول الذي تتيقنين به بإذن الله تعالى أن الله يستجيب دعائك. الأمر الثاني ما يتعلق بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنك تأتين بمفردات وألفاظ وجمل الدعاء التي ليس فيها مخالفة لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام يعني مثلا ما تكون فيها ألفاظ شركية ولا ألفاظ بدعية وليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على بعض الأشياء. يعني مثلا قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، هذا ما يستجيب الله له، لأنه يستعجل. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يستجيب دعاء العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله، خاصة في مسائل الدعاء. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس لما يدعو يريد أثر دعائه حاضرا ماثلا أمامه، ماثلا أمام، فتجد بعض الناس يستعجل، بعض الناس يضجر من الدعاء ويترك الدعاء. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية تريد الدعاء أن يكون ماثلا أمامها، موجودا بين يديها. وهذا في الحقيقة راجع إلى عجلة الإنسان، الإنسان فيه عجلة وفيه أيضا عدم إدراك المصالح، المآلات، المآلات الأمور. فالله عز وجل هو الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. ولذلك قد يكون إجابة الدعاء هذه شر لك في دينك أو دنياك. قد يكون لو أنت ترى بأن هذا الدعاء خير محض، والواقع أن هذا مبلغ علمك، والله جل وعلا هو العليم الخبير، فقد يكون هذا الدعاء شر لك في دينك أو في دنياك. وما يصرفه الله عنك من البلاء، الشيء الذي لو أطلعك عليه لا حمدت الله على الدوام وعلى الاستمرار. فيا فاطمة بارك الله فيك، حققي هذين الشرطين تتيقنين بإذن الله تعالى من إجابة الدعاء، وأحسني الظن بالله عز وجل، فالله جل وعلا عند حسن ظن عبده به. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ناجي.
أفضل الله منا منكم صيام شهر رمضان.
آمين يا رب.
السؤال الأول: حكم الحامل إذا احتاجت للإفطار وكان افطرت، هل تقضي أم تطعم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: الوتر، الوتر هل ورد عن الرسول أنه يوتر ركعة واحدة أم ثلاث ركعات، يعني اللي هي يقرأ فيها سورة الأعلى والكافرون وقل هو الله واحد؟
إن شاء الله.
وبخصوص الدعاء القنوت، هل يستحب أن نبدأ فيه بالثناء على الله أم نقول اللهم اهدنا في بين هديك على طول؟
إن شاء الله يناجي.
السؤال الأخير: الحاجم والمحجوم، ما صحة الحديث؟ صحة الحديث الحاجم والمحجوم، والحاجم ليش يعني يقول ربي أنه يصبر، يعني مع أنه هو مشهور؟
إن شاء الله يناجي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك.
جزاك الله خير على هذا البرنامج وما تقدمه والمقيمين، يعني ما شاء الله على هذا البرنامج، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شيخ، تقريبا سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز السحر يعني قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة؟
إن شاء الله.
وهل يجوز السحر بماء فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ: احنا ساعات ندعي، طبعا ندعي نفسنا والمسلمين يعني، وهل يجوز ان نقول حق غيرنا ادعونا، نطلب من الاخرين ان يدعونا يعني؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا.
الله يحييك. طيب، الاخت فاطمه بارك الله فيها تسال تقول: يعني لماذا لما ندعو الله تعالى او ندعو بالفعل الماضي، مثلا نقول جزاك الله خيرا وشيء من هذا القبيل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، هو أحيانا اللغة العربية وقواعد اللغة العربية واسعة وعريضة، ولذلك أحيانا يأتي المضارع بمعنى الأمر، ومثل قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن، ها، يرضعن أولادهن، هذا ماضي، يرضعن فعل، عفوا، يرضعن فعل مضارع لكنه بمعنى الأمر، بمعنى الأمر. كذلك أيضا أحيانا يأتي الأمر بمعنى الإخبار، يأتي بمعنى الإخبار. وبالنسبة للدعاء لا شك أن الإنسان إذا دعا إنما يقصد الدعاء فيما مضى وفيما هو مستقبل، ولذلك أحيانا يأتي التعبير بالماضي ويراد به المستقبل، وهذا كثير في القرآن إذا تأملتي. ناجي من ليبيا يقول بالنسبة للحامل إذا احتاجت إلى الإفطار في رمضان هل تفطر وماذا عليه؟ يا ناجي بارك الله فيك، بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان فقط، يفطران ويقضيان فقط. ومما يعني وردني من أسئلة أن كثير أن بعض أخواتنا يعني لديها حمل هي لا تعاني مشكلة، تذهب فتفطر هكذا تقول لمجرد الحمل. لا، الحامل مكلفة ومخاطبة ولذلك تصوم، إلا إذا خشيت على جنينها أو خشيت على نفسها بحيث ظهرت علامات تدل على أن ما تستطيع إكمال الصيام تفطر. كذلك المرضع، المرضع تصوم إلا إذا خشيت على طفلها بأنه لا يكون هناك لبن في ماله إذا صامت، أو تخشى على نفسها هي بأن ما يأخذه الطفل من حليبها يؤثر على يعني صحتها ولا تستطيع إكمال الصيام، نعم تفطر. أما أن تفطر هكذا لعلة الحمل ولعلة الإرضاع لا، هذا غير صحيح، ما ثبت هذا، يعني ما يدل على أن العلة هي الحمل والعلة هي الإرضاع، وإنما المقصود الخوف إذا خافت، إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها. طبعا يا ناجي بالنسبة لمسألة القضاء يجب على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو ولديهما القضاء فقط. هناك من العلماء من ذهب إلى أن المرضع إذا أفطرت إذا بالنسبة للحامل إذا أفطرت عن خوفا على جنينها فإنها تطعم، فإنها تقضي وتطعم، وهذا حقيقة يعني قول مرجوح. الراجح بأن ليس عليهما إلا القضاء. ناجي من ليبيا يسأل يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بركعة واحدة أو أوتر بثلاث ركعات؟ يا ناجي من ليبيا بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر على أنواع من الوتر، فمن ذلك أنه أوتر بثلاث ركعات سردا من دون أن يشبهها بصلاة المغرب. تعلمون بأن صلاة المغرب فيها تشهدان، النبي عليه الصلاة والسلام سرد الوتر، صلى يعني ثلاث ركعات سردا، بل جاء في حديث علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس ركعات سردا، خمس ركعات سردا، وما جلس إلا في الركعة الأخيرة وتشهد وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى سبع ركعات سردا، ما جلس إلا في الركعة السابعة وتشهد وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بتسع ركعات، لكن هذه الصفة خالف فيها ما سبق، خالف، فجلس في الركعة الثامنة يتشهد ثم قام ما سلم، قام وأتى بالتاسعة وسلم، أتى بالتاسعة وتشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوتر بركعة واحدة ثابت عن الصحابة الكرام وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت هذا عن معاوية رضي الله عنه، عن ابن عباس، وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون أحيانا بركعة واحدة. بالنسبة للقراءة في الركعات الثلاثة هذه التي سردها النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. وهل هذا ينسحب إلى من فصل بين بين الشفع والوتر؟ من أهل العلم من قالوا لا، لأن السنة أن يقرأ السور الثلاثة هذه لمن سردها، وأما إذا سلم من ركعتين فإنه لا يقال من السنة أنه يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون في الركعتين اللتين قبل الوتر. ومن أهل العلم ذهب إلى أن العبرة بآخر الصلاة، العبرة بآخر الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما، ولذلك يقرأ بهما في آخر صلاة قيام الليل، وهو يقرأ في ركعتين الأخيرة الشفع سبح وقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الوتر بقل هو الله أحد. ناجي من ليبيا يسأل يقول: إذا دعونا بدعاء القنوت هل يستحب لنا أن نبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى؟ ناجي بارك الله فيك، جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي هذا الدعاء يقوله في قنوت وتره، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني التمجيد والتعظيم لله عز وجل بين يدي هذا الدعاء، ولذلك من السنة الاتيان بجملة الدعاء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل يمنع أن الإنسان يأتي بشيء من التمجيد والتعظيم؟ الجواب لا، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان إذا دعا في القنوت كان يمجد الله، كما ثبت عن عمر أنه كان، أو كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعاء القنوت: أي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك. يقدم يعني مثل هذا التمجيد بين يدي الدعاء، وهذا التمجيد له أصل، هو الأصل في الإنسان أن يقدم بين يدي دعاء التمجيد والتعظيم. لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني علم الحسن هذا الدعاء من دون يعني تقديم التعظيم لله؟ لأن الإنسان في عبادة وفي طاعة، وهو يمجد الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا، وهو يدعو الله عز وجل في سجوده. فلذلك المقصود الاقتضاب في دعاء القنوت، ولذلك من السنة عدم التطويل والتمطيط في دعاء القنوت، ويكتفي الإنسان على الجمل الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد يعني بعض الناس الآن ما يعرف معاني هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم يعني يا الله، هذا معناها الأصلي، يا الله، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني، اهدني فيمن هديت، يعني من ضمن الذين هداهم الله عز وجل من أهل الإسلام والإيمان من الأنبياء والصحابة والأولياء والصالحين والعلماء. وعافني فيمن عافيت، عافني المعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. الذين أنت تقول: يا ربي تولني فيمن توليت. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن تولاه الله عز وجل فقد حماه وحفظه ونجاه سبحانه وتعالى: وتولني فيمن توليت، إلى آخر الدعاء. أنا قصدي أن لابد يا أخواني ونحن ندعو أن نعلم معنى ما ندعو. يعني بعض الناس أنا يدعو ما يدري ماذا يدعو، أو الإمام يدعو نحن نقول آمين وما نعلم ولا نفقه يعني معنى هذا الدعاء. لا، نتعلم الحمد لله، يعني الأدعية هذه مخدومة ولله الحمد، العلماء خدموا يعني فقه الأدعية وفقه الأذكار وبيان معاني هذه الأدعية وهذه الأذكار، وكذلك الاختصار، لأن يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام عدم إطالة الدعاء، يعني يكفي دعاء القنوت يكفي دقيقة أو أقل من دقيقة، دقيقة دقيقة ونص، في داعي لهذا التطويل والتمطيط؟ يعني ولو دعا دقيقتين ثلاثة الناس يتحملون، لكن هذا التمطيط وهذا الوصف وهذا السجع وهذا المبالغة غير صحيح، هذا غير صحيح. فلذلك الناس ينتبهون لمثل هذه الأشياء. ناجي يسأل عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يقول: ما صحة هذا الحديث؟ وطيب، ولماذا يقول الحاجم يفطر في هذا الحديث و المحجوم هو الذي سحب منه الدم؟ ناجي بارك الله فيك، جاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حقيقة من الحديث التي حولها خلاف طويل وعريض، من حيث البحث في الإسناد ومن حيث البحث في المعنى إذا صح الإسناد. فمن أهل العلم من ذهب إلى تضعيف الحديث، قالوا بأن الحديث ضعيف، وهذا القول ضعيف، هو بنفسه ضعيف، فالحديث ثابت جاء في المسند وغيره، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم المحجوم، ولذلك من ضعفه فقد أبعد النجعة، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الخلاف الآن في مسألة ما معنى أفطر الحاجم المحجوم، وهل هذه منسوخة الحجامة أن الحجامة تفطر جاء ما ينسخها أم لا؟ هنا اختلف العلماء، ذهب جماهير العلماء وهم أصحاب المذاهب الثلاثة، قالوا بأن الحجامة لا تفطر، قالوا بأن الحجامة لا تفطر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري احتجم وهو صائم محرم، كما في حديث ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، قالوا فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ثم نسخه بفعله. والقول الثاني وهو مفردات مذهب من المذاهب الفقه قالوا الحجامة تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الحاجم والمحجوم بالفطر إذا كان في نهار رمضان. طبعا من أهل العلم من ذهب إلى خاصة الجمهور الذين بعضهم الذي لا يرى النسخ قالوا بأن الحديث له معنى، وهو لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجامة بذاتها مفطرة، وإنما أراد هذين الشخصين أنهما أفطرا بسبب فعل وهو الغيبة. قالوا هكذا، هذا غير صحيح طبعا، قالوا مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين يحجم أحدهما الآخر يغتابان وهما صائمين، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. يبقى الكلام اللي ذكرت أنت، السؤال المحجوم الذي يخرج منه الدم تضعف بنيته، لأن خروج الدم يضعف البدن، وذاك تجدون بعض الآن الذين يحجمون الآخرين يحطون تمر يحطون عصير، لماذا؟ لأن من الناس الذين يعني لا يتحمل الحجامة، يصير عنده دوار، يصير عنده شيء من هذا القبيل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن المحجوم يتأثر ويضعف. طيب الآن ما شأن الحاجم مثل ما قال ناجي؟ طيب فهمنا المحجوم، ما شأن الحاجم؟ عقوبة يا ناجي، عقوبة يكون من باب العقوبة لأنه تسبب في إفطار هذا الشخص حينما رضي بأن يحجمه في نهار رمضان، وهذا له يعني شبيه في السنة النبوية. أنا قلت لك هذا الكلام بحثا يا ناجي، الاختيار والترجيح أنا ما ذكرته، لكن أنت سألتني عن صحة الحديث وسألتني فيما لو إذا صح عن حكم الحاجم، لماذا أنا فصلت لك هذه تفصيلا علميا ولم أذكر الاختيار والترجيح. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز التسحر قبل أذان الفجر بعشر دقائق، وهل يتسحر الإنسان على مثلا ماء فقط؟ أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحور سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، ويستحب تأخير السحور وعدم تعجيله، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور تأخيرا يعني مبالغا فيه، لدرجة أن الصحابة كانوا يأكلون معه فينتهون من الأكل فيؤذن المؤذن، وهذا يدل على أنه كان يؤخر السحور تأخيرا يعني إلى قريب أذان الصبح صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على من يأمر الناس بأن يمسكوا قبل أذان المغرب بعشر دقائق بربع ساعة، بل عفوا بأذان الصبح، هذا رد على من ذهب إلى أمر الناس بأنهم يمسكوا عن السحور قبل أذان الصبح بعشر دقائق بربع ساعة، بل وقفت على من يأمر الناس بنصف ساعة يقول لا تأكلون احتياطا للعبادة، وهذا لا شك بأنه غلو ومبالغة ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي دائما كان يقول إن خير الكلام كلام الله، وإن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أختي أم محمد الجواب نعم، يجوز أن تتسحري قبل الأذان بعشر دقائق بربع ساعة. وأيضا من لا يريد الأكل يعني لا يريد أكل السحور فيتسحر ولو على ماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن هذا يبين أن السحور سنة مؤكدة ومرغب فيها مرغب فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. هل البركة معنوية أو حسية مادية؟ من أهل العلم قالوا بركة معنوية، يجد الإنسان في السحور بركة معنوية، وقيل بركة مادية، والذي يظهر والله أعلم أنها شاملة للمعنيين، بركة مادية وبركة حسية. فلذلك الإنسان يتسحر وإن لم يجد إلا أن يشرب ماء جرعة ماء يشرب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك علينا وعليكم الشهر دكتور.
الله يبارك فيكم.
الحمد لله، الحمد لله أني توفقني الله لأتكلم معكم.
أهلا وسهلا.
كثير كثير الحمد لله. المهم لدي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، لدي بنت خالتي صغيرة حوالي 13 سنة، مصابة من سنة ونصف، من اللي كان عمرها سنة ونصف مصابة بمرض الكلى.
نعم.
والآن لا يوجد حل إلا زراعة كلى، لا يوجد أمل.
نعم.
أختي أنا هي ولديهم نفس الفصيلة، وبعد عمل تحاليل وكذا تبين أنه أختي تستطيع أن تعطي ابنة خالتي الكلية بدون أي، أختي فقط تريد الجزاء من الله، رضا الله فقط.
نعم.
كأنما أعطينا فتواك
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا أعمل في عيادة طبية مع طبيب، ولدينا لدي غرفة نحن والبنات، غرفة صغيرة، هي معمل صغير أو مختبر صغير، فيه أين نغسل يدينا يعني وكذا، ولكن لا يوجد أين نصلي هناك، نتوضأ، نأكل، نغير ملابسنا في تلك الغرفة الصغيرة، هل يجوز؟ أو
الغرفة أخت الفاضل إيش اللي فيها؟ فيها يعني أشياء
كانت قديما حمام، يعني ليست مرحاض، حمام، ولكنه حولها إلى مختبر صغير.
مختبر، نعم، لكنه نظيف، المكان نظيف.
نظيف نعم، وننظفه قبل الصلاة.
نعم إن شاء الله. يعني.
شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ها خلاص. طيب فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها، طبعا تسأل تقول نحن الحمد لله ندعو للإسلام والمسلمين، تقول هل يمكن لنا أن نطلب الدعاء من الآخرين؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الآخر، يقول ادعو لنا يا فلان، ادعو لنا يا فلانة مثلا، يجوز. ولذلك الله جل وعلا ذكر المؤمنين بأنهم يدعو بعضهم لبعض، الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بإسناد متكلم فيه أن عمر بن الخطاب لما أراد السفر قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، ولكن هذا له أصل ولله الحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب منه الدعاء ويدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحد الأشياء المشروعة والجائزة من حيث التوسل، لأن التوسل عندنا توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أن يكون باسم من أسماء الله مثلا، أو ويكون أيضا بعبادة من العبادات مثلا، مثل حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين جاءت قصتهم في الحديث الصحيح. وكذلك من التوسل المشروع أنك تسأل شخص أن يدعو لك فتقولين يا فلان ادعو لي، يا فلان ادعو الله لي مثلا، جائز هذا ولله الحمد والمنة. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سؤال واحد فقط.
تفضل.
سؤالي ماذا يقول المصلي بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح؟ فنجد هناك من الناس يسبح تسبيح جماعي، ومنهم من يستغفر، ومنهم من يصمت، يعني ما هو الوارد في هذا؟
أبو أحمد أنت تابعت البرنامج من أول؟
اليوم؟
إيه؟
اليوم إلا والله نعم، لأن التوقيت اختلف علي.
إيه هذا أول سؤال أجبت عنه أظن، أو ثاني سؤال، ها؟ لا لا، ثالث سؤال اليوم أجبت عنه، لأن اتصل بنا أخونا علي من عمان وفصلت فيه هذا. لعلك إن شاء الله التابع يعني الحلقة معادة الساعة 9 صباحا إن شاء الله.
لعلك إن شاء الله خير
بحول الله، لأن فصلت فيها وطولت شوي. تفضل يا رجاء. رجاء، رجاء من العراق، تفضلي. راحت رجاء، يلا تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر يا سيدي.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحفظك. سألي لو الله يحفظك، قبل رمضان يمكن بيوم كنا نصلي صلاة الفجر، فدخل أحد المصلين فلحق معنا ركعة مع الإمام، سلمنا وهو قام، وفي ركعة عندما ركع فقام يدعي القنوت، هل هو واجب عليه في هذا الموضوع؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، أنا أشوف الآن يعني صلاة الجمعة عندنا يا الخطيب يقول أقم الصلاة، الناس يعني يقومون قبل أن يقيم الصلاة المؤذن، فهذه واجبة أو ينتظرون حتى يقول المؤذن يقول أقم الصلاة؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
مرحبا أبو صالح. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله
يبارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ طال عمرك، أمس أنا كنت أول يوم صايم، حاليا أكلمك أنا من غسيل الكلى.
نعم.
الحمد لله الدكتور يقول شوف حسب الاستطاعة. يعني بعض الأوقات نستطيع الحمد لله ما في مانع، لكن شوية صداع آلام في الجسم وتنحرج أنك تفطر، سبحان الله.
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، لما نرى في التلفزيون الدول الغير مسلمة في حروب وشغلات، هل يجوز يعني نقول مثلا الله يجعل كيدكم في نحورهم، ولا في صيغة ثانية شغلات مثل هذه؟
خير إن شاء الله أبو محمد.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
مبارك عليك رمضانك وعلينا على الأمة الإسلامية.
اللهم آمين. بارك الله فيك
دكتور. من إحنا نقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، أو عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض، يعني هل هاي الحسنات تحسب على هذا العدد؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وبالنسبة للتراويح دكتور، يعني لازم تكون 20 فما فوق، أو يعني شقد أقل شقد أكثر يعني؟
إن شاء الله
دكتور. والسؤال الآخر عندي، يقول أحد العلماء الأفاضل العرب يقول الحسنات ما تمحى من قبل السيئات، يعني كيف الإنسان بالآخر
عفوا أم عبد الله
بقدر؟
أم عبد الله.
نعم
عفوا. أعيدي.
نعم.
أعيدي عفوا السؤال الثالث.
يقول أحد العلماء العرب الأفاضل الحسنات لا تمحيها السيئات.
لا تمحو السيئات،
يعني اللي يعمل حسنة يعني تبقى.
يعني
كيف الإنسان بالآخرة عنده حسنات كثيرة بقدر الجبال تروح، يعني شوفها قدام تذهب إلى الآخرين بسبب غيبة أو أعمال سيئة يعني أخرى؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
ودكتور يعني أيضا أحد العلماء العراقيين الأفاضل يقول يعني أن الميت يعني كان ما شون عنده قنوات تلفزيونية يعرف كل شيء عن الأحياء وعن أهله. وهذه الأمور أيضا أثبتت في بعض يعني حقائق، يعني أما يجي في الحلم ويدل الميت على مسألة معينة يحتار فيها يحللها في الحلم، وأحيانا يعني صارت حقيقة واقعة. إجا لشخص يعني لامرأة كانت في يوغسلافيا أخذت قطار الخاطئ وزوجها ينتظرها في مكان آخر، إجاها للغرفة وانطاها يعني أنه لازم تركب القطار الفلاني. فيعني هل هذا يعني أنه
من اللي جاها عبد الله من اللي جاها هذه المرأة، من اللي جاها في الغرفة؟
أبوها متوفي.
أيوة.
إجاها للغرفة بالفندق ودلها قال لها أنت ركبت القطار الخطأ الفلاني، وهي أيوة. امرأة مهندسة ومثقفة وحكتها أمام يعني كثير من الناس يعني دلها وقال نعم. لها لازم تركبين القطار زوجك انتظرش بكذا واختفى يعني.
يعني الفكرة أختي عبد الله الفكرة بأن الأموات يعلمون ما يفعله الأحياء وأيضا يأتون ويساعدونهم.
وأحياناً يعني أحياناً يصير هالشيء يعني أما بحلم أو بواقع.
طيب أبشر يا أم عبد الله. وين خلاص أم عبد الله راحت؟ طيب. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول عندي بنت خالتي عمرها 13 سنة مصابة من سنة ونصف تقريباً، تقول بمرض الكلى، عندها فشل كلوي، قالوا ليس هناك حل إلا زراعة كلية. تقول عندي أختي حاب أنها تتبرع لها، وقد تطابقت بالنسبة للفحوصات والتحاليل تطابقت معها يعني من حيث صحة نقل الكلية إليها. تقول هي تريد الثواب من الله، هل يجوز؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للتبرع بالأعضاء مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، من أهل العلم من يمنع مطلقا ومن أهل العلم من يجيز، لكن بضوابط شرعية. العمل الآن والفتوى على الجواز بالضوابط الشرعية، ولذلك الآن الفتوى في غالب دول العالم الإسلامي على جواز نقل الأعضاء والتبرع بالأعضاء، لكن بشرط أن يكون عضو لا يتسبب في وفاة الشخص المتبرع. فلما كان الإنسان له كليتان ويستطيع أن يعيش بكلية واحدة رخص العلماء التبرع لشخص آخر بكلية أخرى متى ما ان تطابقت الأشياء اللي يذكرها الأطباء. فعموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كانت أختك ترغب في التبرع لابنة خالتها بكلية فلها ذلك ولله الحمد، وأجرها كبير. فالله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول أنا أعمل في عيادة طبية، تقول لدينا غرفة صغيرة كانت مغتسل سابقا، وبعدين رتبها صاحب العيادة إلى غرفة فيها معمل، وتقول يعني هل نصلي فيها خاصة وأنها نظيفة. أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم ولله الحمد يصلي في المكان الطاهر، فجميع الأرض مكان للصلاة، ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يعني مصلى. ولذلك من فضل الله علينا وعلى أهل الإسلام أن الله تعالى لم يجعل الصلاة في مكان واحد فقط، يعني لازم في المسجد لازم في كذا، لا، فالمسلم أينما أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، إذا لم يجد الماء تيمم، وأما المكان فجميع الأرض ولله الحمد محل الصلاة، إلا المقبرة ما يصلي فيها المقبرة، وإلا الحمام الذي يعني جاء في الحديث المقبرة والحمام، لأن الحمام محل كشف العورات وليس المقصود الحمام المرحاض، لأن المرحاض ما يصلى فيه أصلا، لكن الحمام المغتسل محل كشف العورات، وأيضا محل يغلب على الظن وجود النجاسات، والأماكن النجسة يعني مثل المزبلة ومثل يعني المكان المتيقن نجاسته هذه تجنبه. فما ذكرتي لي من الغرفة اللي عندكم في العيادة، نعم تصلون فيها وتقرؤون القرآن والحمد لله رب العالمين، تذكرون الله عز وجل وتستغلون الوقت في الطاعة والعبادة. أبو صالح من أبو ظبي يقول قبل رمضان بيوم كنا نصلي الفجر، دخل واحد متأخر بركعة، ولما قام يقضي قام بعد الركوع ويقنت، يقول ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، يعني أكيد هذا الشخص إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا، إما يكون مجتهدا فقيه من الفقهاء يرى مشروعية القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وإما يكون مقلدا لمجتهد أو لمذهب من المذاهب الفقهية، ولذلك الأمر واسع يا أبا صالح، ولا يشدد في هذا، ما يشدد في هذا، لأن مسألة القنوت في صلاة الصبح مسألة خلافية، مسألة خلافية، فيها مذهبان يقولان بمشروعية القنوت في صلاة الصبح وبعد رفع الإمام من الركوع أو قبل الركوع، بعضهم قبل ما يركع يبقى برهة من الوقت صامتا، ومنهم من يجهر بالقنوت، ومنهم من يخفي القنوت، ومنهم من يجعل القنوت للإمام فقط دون المأمومين. والقول الثاني قالوا بأن القنوت قنوت النوازل هذا مؤقت وليس دائم في صلاة الصبح، وهو مرتبط بالإمام يعني السلطان الحاكم، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أو قنت حينما قتل مجموعة من الصحابة غدرا، قنت شهر وترك صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هي من الأمور التي هي طارئة، تكون نازلة هناك مثلا لأمر معين يأمر ولي الأمر الناس بأن يقنتوا، ولذلك ما عرف عن أحد الناس وأفراد الناس أنهم كانوا ينفردون بالقنوت. لكن عموما أبو صالح المسألة واسعة، وهذه مذاهب فقهية ولله الحمد تتسع الصدور لتقبل ما يصدر منها، ما دام الحمد لله المسألة تحوم وتدور حول الأدلة. طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، بقي عندي الأخ أبو صالح بقي له سؤال، وأبو محمد وعبد الله من العراق، اعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.